أنه الدرس الذي أخذناه والعدالة تثبت لأمور ذكر المصنف منها ستة وأخذنا في الدرس الماضي خمسة.
منها التزكية.
التزكية.
سمع المتواتر.
سمع المتواتر.
قضاء القائم مش هتساهم به.
نعم.
الله يحفظك. عالم أو يعمل.
أعد أعد أعد. التزكية وقبل ذلك
ماذا؟
الاختبار بالمعاملة
والتزكية والسماع
التزكية
وقضاء القاضي
والاستكفاء عنه بأنه عدل وقضاء القاضي ورواية الراوي من عرف رواية من عرف من عدسه أنه لا يروي إلا عن ثقة أو من صريح لفظه. والسادس عمل العالم سنعيده إن شاء الله. لا ما هو فيه بعض الخلاف قوله وكذلك يعني في الحكم يعني لما قال وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته يعني لا تقبل وليس ذلك قولا واحدا إنما فيه بعض الخلاف الذي لا يتفق يعني الذي الصواب هو قول الجمهور. نعم أن رواية الداعي إلى بدعته روايته غير مقبولة خشية يعني لأمور منها يعني أن لا يشهر ويلتفت الناس إليه لو روي عنه. والثانية أنه ربما روى بعض ما يؤيد بدعته وكتم بعض ما يهدم بدعته وهذا حاصل في أهل الأهواء والبدع. وكذلك يعني من هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة رسالة الميزان أن بعض الخوارج لما تاب من البدعة من بدعتهم قال كنا إذا أردنا شيئا وضعنا له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يصنع كثير من الدعاء إلى بدعتهم فهم ربما تأولوا حتى إن بعضهم يتأول الأحاديث لصالح بدعته كما قال بعضهم لما قيل له لماذا ترون الأحاديث الموضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي تعمدا. نحن ما نكذب عليه نكذب له ونحن نكذب له ما نكذب عليه وهكذا يحرفون النصوص ويأتون بمثل هذه التأويلات التي هي شبه الكوكب. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى السادس من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي السادس أن يعمل عالم بروايته يعني إذا عمل العالم برواية حديث هل يدل ذلك على تعديله لذلك الراوي الذي في الحديث؟ والجواب لا. الجواب أن عمل العالم برواية حديث لا تكون تعديلا للرواة، حتى ولو كان هذا العالم ممن عرف عنه أنه لا يأخذ إلا خبر العدل، أو ممن يصدق أنه لا يقبل إلا خبر العدل، وذلك لاحتمال أن يكون عند هذا العالم يعني ماذا؟ أصول جامعة وقواعد يستدل بها على ذلك الحكم، وجاء هذا الحديث فجعله من باب الشواهد. ويحتمل أيضا أن يكون هذا العالم عمل بحديث آخر فيه نص في المسألة غير الحديث الذي يروى في هذا الباب. فلو أن عالما مثلا عمل برواية ماذا بارك الله فيكم في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثلا قال ماذا من اغتسل يوم الجمعة فمن توضأ بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فكان يفتي ويقول الوضوء مجزئ والغسل أفضل، وهل يدل هذا على تصحيحه لرواية الحسن عن سمرة ومتصحيح لهذه الرواية؟ الجواب لا، لأنه ربما عمل بذلك على أصول قعدها أو قعدت في مذهبه تخلص بهذا الحكم، أو ربما عمل ببعض الشواهد فجعل الحديث الشواهد والمتابعات. وهذا هو حاصله، أن هذه المرتبة السادسة هي أضعف المراتب، والتعديل فيها ليس صريحا، وحتى التعديل الضمني غير مقطوع به، فليس تعديلا رواية العالم يعني عمل العالم برواية راوي. قال السادس أن يعمل عالم بروايته، وللمصنف رحمه الله تعالى الشنقيطي يعني تفصيل في ذلك، ولكن الذي يظهر ما سمعتم. قال أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. وعلى هذا جماعة من الأصوليين، وقالت جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لبعض الاحتمالات الواردة، منها قال للجواز أن يكون عمل به احتياطا، يكون عمل به في باب الاحتياط، هل ذلك فيه يعني حكم؟ فيه مسألتان، فيه قولان، القول الأول بأنه جائز، القول الثاني بأنه واجب. فإذا عمل العالم بالواجب يعني بذلك الشيء على مقتضى ما دل عليه حديث الوجوب، هل يدل هذا على أن ذلك العالم يعدل رواة الحديث الذي ورد بالوجوب؟ الجواب لا، لأنه ربما عمل به احتياطا، عمل به من باب الاحتياط، يقول أنا احتاط لديني فأعمل بالوجوب، لأن من عمل بالوجوب فقد عمل بالاثنين ما ينكر عليه، ومن ترك اعتمادا على القول بالجواز توجه إليه النقد من أصحاب القول بالوجوب فيقول أنا أفعل بالاحتياط وأخرج من الخلاف طيب. قال ليس قال لجواز أن يكون عمل به احتياطا، والاحتياط إنما يكون فيما لا يعني فيما إذا عمل بما يدخل فيه القول الأول القول الآخر، فيما إذا كان هل هو جائز أو مكروه أو محرم فتركه، هذا الاحتياط، جائز أو مكروه، جائز أو محرم وهو تركه، يقول ما أفعله احتياطا، أو مستحب يعني جائز أو مستحب أو جائز أو واجب فيفعله، يقول أنا أفعله بالاحتياط. كذلك يعني هكذا يكون في باب الاحتياط. قال أو في فضائل الأعمال، أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف عند في علم الحديث. وما هي شروط العمل بالحديث الضعيف؟ الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول، الشرط الثالث أن لا يعتقد العامل بذلك الحديث، أن لا يعتقد ماذا؟ ثبوت ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل به، وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بما دل عليه ماذا، ولا يلزم ذلك، لا يلزم العمل بما دل عليه. بل إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيما دل على تشريع وعمل به عمل به بعضهم في بعض الأحوال، يصل به الأمر إلى الإحداث، إلى فعل المحدث. من ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة ياسين عن الموتى، ولم يثبت القنوت في صلاة الفجر، ولم يثبت في يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الأذكار التي يدندن بها من لا يعرف الحديث الصحيح من غيره. فمن فعل بذلك وعمل بمثل هذا فإنه يبين له أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استمر على ذلك فإنه يكون قد أتى بإحداث في دين الله لأن الدليل لم يدل عليه. قال مقيده عفى الله عنه. إذن بعض المحدثين قال عمل العالم ليس تعديلا لرواية ذلك ماذا لراوي تلك الرواية لجواز أن يكون به عمل احتياطا. يقول الشنقيطي بعد قليل إن لم يكن عمل به في باب الاحتياط ولم يكن في فضائل الأعمال فيكون تعديلا. كيف ذلك؟ لو كان الحديث الذي فيه الرجل المختلف فيه الذي هو يحتاج إلى تعديله، لو كانت رواية هذا الراوي تدل على الجواز ورواية غيره من الأثبات العدول تدل على مثلا الوجوب، فعمل العالم برواية الجواز، هل يكون هذا من باب الاحتياط؟ فهمتم الآن؟ تبهتم؟ طيب، لو أن قلنا لكم لو كان هناك هذه المسألة فيها قولان الجواز والوجوب، لو أخذ بالوجوب عمل لكن لو أخذ بالجواز ما عمل بالاحتياط، لو ترك يعني معنى أخذ الجواز معنى يقول يجوز تركه، غسل يوم الجمعة واجبا على كل محترم، هذا فيه تصريح بالوجوب. وهذا العالم عمل بمقتضى حديث مثلا في شأنه رجل ما وجد له تعديل وهو أنه ترك الاغتسال تلك اليوم، قال أنا ما يوم الجمعة ما أغتسل، يعني ما يقول الاغتسال يوم الجمعة جائز وليس بواجب أو مستحب وليس بواجب، هذا هل الآن هل هو فعل بالاحتياط أو فعل بغير الاحتياط؟ الاحتياط. فلو كانت رواية الراوي الذي نريد أن نعرف عدالته عمل العالم بروايته وهو في غير باب الاحتياط. قال الشنقيطي هنا ما اتكأ عليه ذلك العالم وعمل بروايته إلا أنه يعدل، فهو عدل عند ذلك العالم، خلاف ما لو عمل ما لو كان هذا الراوي في جانب الاحتياط، لو عمل العالم بروايته ما كان تعديلا له، احتمال أنه احتاط، لكن لو كان في جانب غير الاحتياط وعمل العالم بروايته يكون ذلك تعديلا له. وكذلك أيضا ما بارك الله فيكم في إذا كان في غير فضائل الأعمال. قال بقيد ما عفى الله عنه. إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط فالظاهر أن العمل به لا يستلزم تعديل راوي، كما قاله جماعة من المحدثين فيما تقدم. أما إن كان ليس من مواضع الترغيب يعني ليس في فضائل الأعمال وكان الاحتياط في ترك العمل به, الاحتياط أن يتورع مثلا في باب الجائز والمكروه أو في باب الجائز والمحرم, كان الاحتياط الترك ترك العمل به فعمل به ذلك العالم, كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان. حديث فيه رجل نبحث عن عدالته, فيه رجل نبحث عن عدالته, وفي هذا الحديث جواز أخذ مال إنسان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن أخذها وشطرة وشطرة مال. طيب هذا الحديث فيه جواز أخذ مال الإنسان, والمقرر بالأحاديث والقواعد الإسلامية أن مال المسلم ماذا يا إخوان لا يجوز أخذه إلا بما دل عليه دليل, إن أموالكم وأعراضكم دماءكم عليكم حرام, فالدم والمال والعرض محرم إلا بحقه. فلو أن عالما أخذ يعني ماذا وكان عالما وقاضيا فأخذ من ذلك الذي ترك الزكاة أخذ الزكاة وأخذ شطر مال, فإن هذه يقول الشنقيطي كان لو عمل بالاحتياط لأخذ ماله أو لتركه تركه مش عامل الأصح, ولكنه لما أخذ المال ما عمل بالاحتياط, فدل هذا على تعديل رواة فإن أخذها وشطر ماله. قال كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال الإنسان أو عقوبته بنوع من عقوبة, وكان العالم الذي عمل به لا يعمل هل عندكم عندنا خطأ لا يعمل إلا برواية العدل, فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له, وقطع بذلك العبادي في الآية البينات والذي ظهر وما تقدم أنه يحتمل يرد عليه بعض الاحتمالات التي تقدمت فيضعف هذا القول. وقال صاحب نشر البنود ليس بعيدا, صاحب نشر البنود قال ليس بعيدا أن يكون تعديلا, وأكثر ما يعدل به رواة الأحاديث هي من هذه الأمور الأمر الأول والثاني والثالث, هذه الثلاث الأمور الأول أكثر ما يقع تعديل الرواة بها, وأما القضاء وكذلك رواية من عادة ولا يروي إلا عن ثقة وعمل العالم هذه التعديل بها قليل, وإن كانت رواية من عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل أو من صريح لفظه أيضا يعني أكثر الثلاثة الأخيرة. فالأمور الستة هذه الثلاثة الأولى منها هي مشهورة في كتب المحدثين وكتب الرجال, والثلاثة الأخيرة ليست مشهورة, والخامسة يعني أشهر من الرابعة والسادسة من الثلاث الأخرى الأخيرات. قال أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية في العمل بالرواية عدالة الراوي يعني ما يلتزم بعدالة الراوي, العالم يعمل برواية عادل أو غير عادل يعني العالم, فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله, قوله إلى هذه المسألة يعني ما تثبت العدالة به, ما تثبت به العدالة, أشار في المراقي بقوله ومثبت العدالة اختباره, هذا الأمر الأول ما هو الاختبار, كذاك تعديل الأمر الثاني ما هو تعديل تزكية, والانتشار يعني الاستفاضة تفيض انتشر اشتهر أمر ذلك الرجل, وفي قضاء القاضي قضاء القاضي شهادته, وأخذ الراوي أخذ الراوي الشرط الذي سيذكره بالبيت الذي يليه, وقضاء القاضي الشرط الذي سيذكره في البيت الثالث, عمل العالم بشرط أيضا الذي يذكره في البيت الثالث أيضا ثاوي. وما هو هذا الشرط لهذه الثلاثة الأخيرة؟ وشرط كل يعني شرط الثلاثة في البيت الثاني، وشرط كل أن يرى ملتزما القاضي والراوي والعالم ردا لما ليس بعدل علم، أن يعرف من ذلك القاضي أو من ذلك الراوي أو من ذلك العالم أنه لا يقبل إلا العدول، ويعرف منه أنه يرد غير العدول. قال وستاتي هذه المسألة في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. قام المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك نقول يا إخوان لأجل هذا إن نظم الإمريطي رحمه الله تعالى ليس بشامل كثير من المسائل، ونظم المراقي وإن كان على المذهب المالكي إلا أن كثيرا ما يذكر الأقوال المحققة في الباب، فنظم المراقي أشمل من نظم الإمريطي، ونظم الإمريطي سلس وسهل وفيه خير ولكنه ليس بشامل. طيب إيه؟ وشرط كل أن يرى ملتزما، يعني أن يرى ذلك المذكور الذي هو القاضي أو الراوي أو العالم ملتزما ردا إلى آخره. طيب قال فصلا: خبر مجهول الحال، ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط. ما هي شروط قبول رواية الراوي؟ الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، هذه أربعة: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. قال: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، يعني من جهل هل هو مسلم أو غير مسلم لا يقبل، هل هو مكلف أو غير مكلف لا يقبل، هل هو عدل أم غير عدل لا يقبل، هل هو ضابط أم غير ضابط لا يقبل. هذا المراد، وفيه تفصيل في بعض هذه الشروط. قال في إحدى قال: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، يعني مطلقا، يعني الشروط الأربعة ما يقبل مطلقا، من جهل حاله من هذه الشروط الأربعة المذكورة لا يقبل. في إحدى الروايتين، يعني عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي عندكم، هذا يعني ليس بخطأ مذهب أبي حنيفة كما يبينه كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة آخر، وهو مذهب الشافعي خطأنا، وهو مذهب الشافعي الصواب، وهو مذهب الشافعي. انظر ماذا قال. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، سيأتي أين وضع أبي حنيفة، وضعه في الرواية الأخرى لأنه قال في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي. فما هو مذهب الشافعي؟ الشافعية أن من جهل إسلامه أو عدالته أو ضبطه أو تكليفه لا يقبل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن من جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه لا يقبل، ومن جهلت عدالته يقبل. يعني المذهب الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد فيها تفصيل، يعني فيها ما ذكره ابن قدامة. قال فصلا، قال ابن قدامة في الروضة: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، يعني الأربعة، في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي، والأخرى الرواية الأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة، من جهلت عدالته خاصة، من جهلت عدالته يقبل، من جهل إسلامه تكليفه ضبطه لا يقبل، دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة. فإذا ما هو النزاع في ماذا يا إخوان؟ وقع الاتفاق في أن من جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه أنه لا يقبل عند الأئمة، عند أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. ومن جهلت عدالته ها اختلفوا، فقال الشافعي ورواية عن أحمد لا يقبل، وقال أبو حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد يقبل. تصورتم؟ وما هو سبب الاختلاف؟ ما هو سبب الاختلاف في هذا؟ سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من أي في منشأ الاختلاف، من أين نشأ؟ هل تعرف عدالة الراوي الراوي تقبل روايته إذا علينا أنه عادل، أو إذا جهل إذا علمنا أنه ليس بفاسق؟ سيأتي الكلام عنه. قال رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو أم لا، ومن جهل بلوغه أو إدراكه للمعقولات فلم يدر أبالغ هو أم صبي، فلم يدر مجنون هو أم غير مجنون، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا. كم هذه؟ ثلاثة: إسلام، تكليف، ضبط. لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر أعادل هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل، وهو مذهب الشافعي. ومذهب الشافعي سيأتي الرواية الأخرى. قال مقيده عفى الله عنه: وهو مذهب مالك والجمهور. والرواية الأخرى، هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل. قال المؤلف: وهو مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أنه يقبل. قال: ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. شرط القبول بأن يقبل الراوي هل هو بأن تعلم عدالته أو عدم العلم بالفسق، أننا ما نعلمه فاسقا. فمن قال شرط الرواية أن نتيقن من عدالته وأن نعرف عدالته، فمن كان مجهول العدالة قبله أم لم يقبله؟ لم يقبل. ومن قال شرط القبول هو أننا ما نعرف عنه فسقا، فإذا جاء مجهول العدالة يقبله، لماذا؟ لأننا ما نعرف عنه أنه فاسق. والقول الأول هو الصواب. قال: فمن قال لا يقبل مجهول العدالة، قال: المدار على علم العدالة، والمجهول لم تعلم عدالته فلا تقبل. ومن قال يقبل، قال: المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. اتضح هذا أم لا؟ طيب، كيف هذا بسان؟ من الذي اتضح هذا الأخير؟ طيب. قال: واحتج الآن، واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجاج. من هم الذين قالوا مجهول العدالة لا يقبل؟ الجمهور. رواية مشهورة عن أحمد ومذهب الشافعي ومالك. لماذا؟ بحجج الأولى. وهذه الحجج يا إخوان غالبا ما يذكرها أتباعها أصحاب هذه المذاهب، وإلا أصحاب هذه المذاهب يذكرون، ربما ذكروا الحجة في كلام أو كانت هناك إشارة من كلامهم تشير إلى قول، ويقررها أصحابهم وأتباعهم. قال: الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع. لماذا قبلنا خبر الواحد؟ بدليلين قاطعين ذكرهم المصنف فيما مضى وزاد عليهما ثالثا، وهم: الأول الإجماع، إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعثه أحدا، وذكر دليلين ثالثا فيما مضى. فإذا مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر فاسق. أجمع على أن خبر الفاسق مردود وأن خبر العدل مقبول. والمجهول ليس لعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره، فإذا لا يقبل، لأن إنما نقبل رواية العدل ونرد الخبر الفاسق، والمجهول هذا لا نثق به، فلا يدخل في مسألتنا. الثانية قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط، فمن شك في إسلامه أو ضبطه أو تكليفه سرق، ومن شك في عدالته يقاس على ذلك فيترك ولا تؤخذ عنه الرواية. في بقية الشروط يعني الإسلام والضبط والتكليف، الذي هو محل اتفاق على عدم القول، على عدم القبول. قال إذ لا فرق بين الشروط المذكورة فلا وجه، لنزل نقطتين، فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول لبعض منها دون بعض بلا دليل. هذه الحجة الثانية. الأول أن الإجماع قائم على قبول رواية العدل، والمجهول ليس لم نتأكد من عدالته. الثانية القياس، يقاس ما اختلف فيه على ما اتفق عليه. الثالثة قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل. لماذا؟ لمفهوم قول الله سبحانه، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، مفهومه أن رواية غير العدل سواء كان فاسقا أو مجهول العدالة غير مقبول. قال وقوله ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. الرابعة أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإساءة لم يجز تقليده. قال فكذلك الرواية عنه. إيش معنى هذا الكلام؟ قرروا في باب التقليد أن المقلد إنما يقلد من بلغ مرتبة الإفتاء، الدرجة التي تجعله مفتيا. فإذا شك المقلد في بلوغ من يسأله ويقلده ويستفتيه، إذا شك في بلوغه مرتبة الإفتاء أو عدم بلوغه لا يجوز له تقليده. قالوا فكذلك إذا شك هل هو عدل أم غير عدل لن يجوز الرواية عنه لأنه مجهول. قال الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أخر لا تقبل شهادته ما لم يعينه. هذه أيضا معناها أنه لو أن هناك قاضيا طرحت عنده قضية، فجاء الشاهد، هذا الشاهد لماذا تشهد؟ قال أشهد بكذا وكذا وكذا. فقال القاضي أنا ما أعرف هذا الشاهد، فمن يعرفه؟ قال يعرفه فلان. قال فلان ذلك عدل عندي، فيؤتى بذلك فيقال، لا يقال له اشهد بما قال لأنه ما حضر ولا سمع ولا رأى، ولكن يقال له اشهد بأن هذا عدل. فإذا قال ذلك الفرع أشهد بالعدالة ولم يعين، عنده شهود وقال أشهد بعدالتهم أو أشهد بعدالة الشاهد ولم يعين، ما تقبل حتى يعين، يقول أشهد بعدالة هذا فلان بن فلان الذي تكلم بهذا الأمر. قال هنا أن الفرع طيب خلنا نكمل من هذا. قال أن الفرع الشاهد على شهادة أصل، الفرع هو الذي ما شهد القضية لكنه يشهد على شهادة الأصل الذي شهد القضية وجهل عند القاضي، جهلت عدالته عند القاضي، لا تقبل شهادته يعني الفرع ما لم يعينه، ما لم يعين هذا الأصل، يقول أشهد بعدالة هذا الشخص الفلاني. قال فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لم احتاج إلى تعيينه، كانت شهادة المجهول مقبولة لم احتاج من يعني لقبلها القاضي أولا، وكذلك لقبلت من الإبهام من ذلك الفرع، فيقال اشهد بالعدالة فيقول أشهد بعدالة ذلك الشخص، فلا يقبل منه حتى يبينه ويعينه. طيب قال قال ابن بدران رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة قال هذا في الشهادة على الشهادة، يعني أن الشاهد الذي هو الفرع على الشهادة، شهادة على شهادة، لا تقبل شهادته حتى يعين الأصل الذي شهد على شهادته، يعين أقول أشهد على شهادة هذا، فلو كان قول المجهول مقبولا لم يحتاج للتعيين، ما احتاج إلى التعيين لأنه يكون قول المجهول مقبولا. فهذه أدلة تدل بها على أن المجهول لا تقبل، هذه أدلة الجمهور، هذه أدلة الجمهور. معنا يا بوي خوفا من تدليسه، وأيضا لأنه لو لم يعينه لكان مجهولا، لكان مجهولا و يعني مشكوكا فيه، فلما عينه زالت هذه الشبهة. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج هذا القول مع بعض استفسار. واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجاجه القول الآخر، وهو مذهب من حتى لا ننسى أبي حنيفة، ورواية غير مشهورة عن إمام أحمد. الأولى من الحجاج قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، جاء أعرابي فشهد أنه رأى الهلال، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر ما علم لك، قام الناس على هذا الحديث الآن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية الأعرابي ولم يعرف عنه إلا الإسلام وعدالته مجهولة، وسيأتي الرد على هذه الشبهة. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، فقالوا كل من لم يعرف بفسق فروايته مقبولة، فكان الصحابة يأخذون رواية العبيد ورواية النساء والأعراب لأنهم لم يعرفوهم بفسق. قال الثالثة أن من أسلم من الكفار ثم روى ثور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد ولا مستند لقبولها إلا إسلامه. قال وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه، لا ليس هناك مستند لقبول روايته إلا أنه أسلم ولم نعلم فسقه بعد إسلامه. ويأتي الرد أيضا على هذه. والحجة الرابعة والأخيرة أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكه أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته وترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الائتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وطأ الجارية المشترى منه بقوله إنها ملكه وإنها خالية من زوج. هذا الذي ذكره المصنف من حجج هذا القول. وبما أن الوقت قد جاء فنرجع الكلام على رد هذه الحجج إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. Thank you.